بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم كتاب أو باب الرضاع، باب الرضاع. والمؤلف فيما سبق في ذكر المحرمات ذكر أن من المحرمات بالرضاع، لكن في هذا الباب تذكر مسائل تفصيلية في بيان أحكام الرضاع وبعض التفاصيل. قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. هذا الطفل الذي رضع من امرأة، إذا رضع منها 5 رضعات كما سيأتي، فإن هذه المرضعة تكون ماذا؟ تكون أما له. طيب، ماذا يترتب على كونها أما له؟ تكون محرمة عليه مثل أمه في النسب، في التحريم والمحرمية تكون محرمة عليه. هذا معنى قوله في التحريم والمحرمية، يكون محرما لها، فيجوز أن يخلو بها وأن يسافر معها وأن ينظر إليها كما ينظر إلى محارمه. المقصود أنه إذا ثبت الرضاع فإنه يترتب عليه التحريم والمحرمية كما يترتب على النسب. خالتك من النسب محرمة عليك، هذا أولا، وثانيا أنت محرم لها، ويترتب على ذلك جواز الخلوة وأحكام النظر. كذلك خالتك من الرضاع، خالتك، من هي خالتك من الرضاع؟ أخت المرأة التي أرضعتك، أخت المرأة التي أرضعتك هي خالتك من الرضاع. فحكم الرضاع حكم النسب. قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا. لاحظوا التقييد بقوله طفلا، لأنه سيأتي أن الرضاعة المؤثرة ما كانت في الحولين، إذا رضع الطفل أو الطفلة وهي في الحولين. أما إذا كان الطفل عمره أكبر من حولين، من 2 سنين، فلو رضع فإن هذه الرضاعة لا تفيد التحريم، وسيأتي ذكر الكلام في حكم رضاع الكبير. قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. هذا الحكم الأول، صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. إذا رضع الطفل من امرأة صارت المرأة أما له من الرضاع. من أبوه من الرضاع؟ زوج هذه المرأة الذي كان السبب في نزول اللبن، الذي ثاب اللبن، ثاب يعني سبب اللبن، ثاب بمعنى حدث، أي حدث اللبن بوطئه. فهذه المرأة المرضعة لها زوج وهو سبب هذا اللبن. وكيف نعلم أنه سبب اللبن؟ إذا حملت منه مثلا وولدت طفلا وأصبحت ذات لبن، فمن صاحب اللبن؟ هذا زوجها. وربما حملت وولدت وطلقها واستمرت استمرت ذات لبن فأرضعت طفلا، فمن صاحب اللبن؟ الذي طلقها. فهذا الطفل الرضيع تصير المرضعة أما له، ويصير صاحب اللبن أبا له من الرضاع. طيب، من عمه من الرضاع؟ أخو صاحب اللبن. من عمته من الرضاع؟ أخت صاحب اللبن. وهكذا كما سبق عندنا 7 محرمات من النسب، فعندنا مثلهن 7 محرمات من الرضاع. يعني عندنا بنت الأخ من النسب محرمة عليك، وبنت الأخ من الرضاع محرمة عليك. من هو أخوك من الرضاع؟ الذي رضع من نفس اللبن، سواء رضع قبلك أو بعدك، هذا أخوك من الرضاع. فإذا كان عنده بنت فهذه يقال لها بنت الأخ من الرضاع محرمة عليك، كما تحرم بنت الأخ النسبي. وهكذا العمة والخالة، بنت الأخت أيضا، رضعت بنت من نفس اللبن، من نفس المرضعة أو من نفس اللبن، أيهما أدق؟ رضعت من نفس المرضعة أو رضعت من نفس اللبن؟ من نفس اللبن، هذا تعبير أدق، لأنها قد لا ترضع من نفس المرضعة. يعني مثلا رجل عنده زوجتان وهو سبب اللبن فيهما، فأرضعت امرأة منهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلة، يصبح هذا الطفل أخ لهذه الطفلة أو لا؟ يصبح هذا الطفل أخا لهذه الطفلة، لأنهما من لبن رجل واحد، مع أنهما قد رضع من امرأتين مختلفتين. إذن من أختك من الرضاع؟ هي التي رضعت من نفس اللبن أو من لبن رجل، من لبن رجل واحد. طيب، طبعا نحن عندنا سيأتي صور، قد تكون أختك ومن لبن من رجلين مختلفين، سيأتي معنا إن شاء الله، لكن هذه الصورة يغفل عنها الناس. إذا كانت المرضعتان مختلفتين ولهما رجل واحد أو لبنهما من رجل واحد. طيب، الحكم الأول صار ابنا لها للمرضعة وابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه أي على الطفل كل من يحرم على ابنهما من النسب. الرجل والمرأة عندهما ابن من النسب، يحرم عليه أشياء، كذلك ابنهما من الرضاع، ابنهما من النسب سيحرم عليه عمته أخت أبيه من النسب، ويحرم عليه خالته وهكذا، ويحرم عليه جدته من النسب، أم أبيه وأم أمه. فكذلك هذا الطفل من الرضاع سيحرم عليه عمته أخت أبيه من الرضاعة، وخالته أخت هذه الأم المرضعة، ويحرم عليه جدته أم المرضعة، وجدته أم الرجل صاحب اللبن، وهكذا. قدر هذا الطفل الرضيع ابنا من النسب وانظر ما هي المحرمات، فمثلها تماما تحرم على الطفل الرضيع. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما. المرة هذه أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، أي بنتا للمرضعة وبنتا للرجل الذي نزل اللبن بسببه. تحرم هذه الطفلة على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. البنت التي من النسب ماذا يحرم عليها؟ يحرم عليها أبوها بلا شك، يحرم عليها عمها أخو أبيها من النسب، يحرم عليها جدها أبو أبيها وأبو أمها، يحرم عليها خالها، وهكذا كذلك البنت الرضيعة يحرم عليها عمها من الرضاعة. من عمها من الرضاعة؟ أخو الرجل صاحب اللبن. قد دل على مسألة العم من الرضاعة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أفلح، أو أراد أن يدخل عليها أفلح أخو أبو القعيس، فأبت عائشة رضي الله عنها وقالت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. إذن عائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبو القعيس، فأبو القعيس هذا يصير ماذا؟ يصير أبا لها من الرضاعة. طيب وأفلح ماذا يصير؟ يصير عما لها من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذني له فإنه عمك من الرضاعة تربت يمينك. كذلك في حديث حفصة جاء رجل وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وسمع رجلا يستأذن في بيت حفصة فقالت إنه فلان، وقال وسلم لعله فلان من صوته، وقالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان أي عموها من الرضاعة لأذنت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث في الصحيحين، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، فأثبت وجود العم من الرضاعة. وأيضا لما قيل له ألا تتزوج بنت حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها بنت أخي من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة. حمزة عم نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، هو أخوه من الرضاعة، فبنت حمزة ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له يا عم من الرضاعة. إذن تحريم العم من الرضاعة ثابت في هذه الأحاديث الثلاثة وجميعها في الصحيحين. وهذه المسألة تسمى مسألة لبن الفحل. لبن الفحل، الفحل هو الزوج هذا الذي بسببه نزل اللبن. التحريم ينتشر من جهته، عنده إخوان وعنده آباء، فعندنا عم من الرضاعة وعندنا بنت أخ من الرضاعة وابن أخ من الرضاعة وجد من الرضاعة. فكما ينتشر التحريم من جهة المرأة المرضعة، ينتشر التحريم من جهة صاحب اللبن، لبن الفحل. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم واعتمدوا فيه على هذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق معنا أن المحرمات من جهة المصاهرة أربعة، ومثلهن محرمات من جهة الرضاع. فتكون المحرمات من جهة الرضاع سبعة من النسب وأربعة من المصاهرة، يعني 11. مثال التحريم بالمصاهرة، زوجة الأب من النسب، يعني والدك من النسب، إذا كان عنده زوجة تحرم عليك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب زوجة أبيك من الرضاع، من أبوك من الرضاع؟ صاحب اللبن، عنده زوجة أخرى تحرم عليك؟ تحرم عليك. زوجة ابنك من النسب، عنده زوجة تحرم عليك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، عندك ابن من الرضاعة رضع من اللبن الذي أنت سببه، ابنك من الرضاعة زوجته تحرم عليك كذلك، وسبق التوجيه، وأن المحرمات بالمصاهرة في الحقيقة هن محرمات بالنسب أيضا، بالنسب وبالمصاهرة معا، فيدخلن في عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والحديث في الصحيحين. قال: والرضاع المحرم. هنا نبحث ما هو الرضاع المحرم. ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي بامتصاص بمص الثدي، أو وجور. الوجور هو صب الماء في الحلق، صب اللبن في الحلق مباشرة. قد يكون الطفل عنده مشكلة في الامتصاص أو لا يريد، فيفتح فمه ويصب في حلقه هذا الوجور. أو سعوط، الصعوط صب اللبن عن طريق الأنف. إذن العبرة هي وصول اللبن إلى الحلق، سواء كان بامتصاص أو وجور أو سعوط، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. محضا أي لو كان اللبن خالصا غير مخلوط، أو مشوبا إذا كان مخلوطا بالماء مثلا، لكن اشترط في المشوب أو المخلوط ألا يستهلك اللبن. يعني إذا كان اللبن قليل جدا وخلط بماء كثير فاستهلك اللبن وأصبح يقال هذا ماء، هذا ماء فيه أثر اللبن، فهذا لا يحرم. إنما لو قيل هذا ماء مخلوط، لبن مخلوط أو لبن مغشوش، فهذا اللبن يفيد التحريم. إذن هذا هو الرضاع المحرم، وصول اللبن إلى الحلق بأي طريقة بأي طريقة. قال: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. شروط التحريم ثلاثة: أحدها أن يكون لبن امرأة، يعني ليس لبن رجل ولا لبن بهيمة كما سيأتي، أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا. بكرا كانت أو ثيبا، بكر غير متزوجة، غير متزوجة وخرج منها لبن، أفاد التحريم عند جمهور الفقهاء. لكن هنا لن يكون هناك أب، لن يكون هناك أب من الرضاع، وسينتشر التحريم من جهة المرأة فقط، عندها أم من الرضاع وخال من الرضاع وخالة وجدة وهكذا. إذن وكثير من الحنابلة يقولون إن البكر لبنها لا يؤثر، لكن ابن قدامة رحمه الله هنا وفي المغني يرجح أن لبن البكر ينشر التحريم، هذا تعبير الفقهاء، ينشر المحرمية أو يفيد التحريم. الجمهور على أن لبن البكر يحرم. بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. في حياتها إذا أخذ اللبن منها في حياتها، أو أرضعت في حياتها، أو أخذ في حياتها وماتت ثم أرضع به صبي، فهذا باتفاق يحرم. لكن لو أنها ماتت فعصر ثديها وأخرج منها اللبن، منه اللبن، أو ماتت فجاء صبي وارتضع منها 5 رضعات معلومات، فمذهب الجمهور أن لبن الميتة يحرم خلافا للشافعي رحمه الله. إذن الجمهور على التحريم في مسألة البكر، وعلى التحريم كذلك في مسألة لبن الميتة، الميتة المرأة الميتة. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. لبن البهيمة لو شرب اثنان من لبن بقرة واحدة لا يؤثر. أو لبن الرجل لو أن الرجل بعض الرجال قد يخرج منهم لبن هذا اللبن لا يفيد التحريم. أو لبن الخنثى المشكل الذي لا يعرف هل هو رجل أو امرأة لأن الأصل هو الحل. ما دام لم نتيقن أنه لبن امرأة فإن الأصل هو الحل. بهذه المناسبة نقول يحرم إنشاء بنوك الحليب. يحرم إنشاء بنوك الحليب. بنوك الحليب بنوك يجمع فيها لبن كثير من النسوة. إذا اختلط هذا اللبن وشرب هذا وهذا وهذا شرب الأطفال فهذا معناه أنه ينشر المحرمية على وجه لا يمكن ضبطه. فيمكن بعد ذلك أن يتزوج الإنسان من أخته التي رضعت من نفس اللبن في هذا البنك. إذن الشرط الأول أن يكون لبن امرأة. الشرط الثاني قال الثاني أن يكون في الحولين أي أن يكون الارتضاع والطفل أو الطفلة في عمر الحولين لم يتجاوز الحولين السنتين الهجريتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا حديث أخرجه الترمذي وغيره وحديث صحيح. وعلى هذا الكلام جماهير أهل العلم أن الولد لو كان أكبر من السنتين ثم رضع فلا تحريم. لهذا لو رضع الرجل من زوجته فإنه لا يحرم عليه ولا تحرم عليه. اختلف اختلافا يسيرا في رضاع الكبير من أيام الصحابة. ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن رضاع الكبير يؤثر. وبه قال عطاء والليث وداود الظاهري ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وقيداه بالحاجة. يعني إذا وجدت حاجة إلى إرضاع الكبير وإرضاعه ليس بأن تكشف المرأة ويمتص ثديها إنما إرضاعه يكون بأخذ اللبن من المرأة ويشربه في كأس ونحوها. لكن الجماهير على أن هذا الرضاع لا يؤثر والمسألة طويلة وكثير من العلماء المعاصرين على مذهب الجمهور أن رضاع الكبير غير محرم وأنما صار في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه حالة خاصة. على كل لو أخذ برأي شيخ الإسلام فإنه يقيد بالحاجة ليس مطلقا كما في قصة سالم فإنها كانت مقيدة بالحاجة أيضا. يعني سالم تربى في بيت أبي حذيفة وعاش حتى صار كبيرا ثم تبين أنه ليس محرما فكيف يدخل عليها بعد ذلك على امرأة أبي حذيفة؟ قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. الشرط الثالث قال أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمن. كان هذا في القرآن فنسخ من ذلك 5 وصار الأمر إلى 5 رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والحديث رواه مسلم.
وهذا اجتمع فيه نسخ التلاوة ونسخ بعض الحكم، نسخت تلاوة هذه الآية ونسخ بعض حكمها وهو 10 رضعات وبقي 5 رضعات، ودل على اعتبار الخمس كذلك حديث سالم أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. وما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ بعض الناس يظن أن الرضعة يعني المجلس، المجلس مثلا جلس يرضع 1/4 ساعة يقال هذه رضعة. لا، الرضعة عند كثير من الفقهاء، وهذا المذهب عند الحنابلة، الرضعة أن يلتقم الثدي ويمتص منه ثم يتركه لشبعه أو لملله أو لضيق النفس أو أن يقطع عنه أو أراد هو أن ينتقل إلى ثدي آخر، كل هذا يعتبر رضعة. الرضعة عندهم أن يأخذ الثدي ويمتص منه ثم يتركه لأي سبب، باختياره أو أخذ منه، باختياره كما إذا شبع أو مل أو أراد أن ينتقل إلى الثدي الآخر أو ليتنفس، أو بغير اختياره كما إذا أخذ منه الثدي وقطعت عليه الرضاعة. هذا مذهب كثير من أهل العلم أن هذه رضعة، وعليه فإن الطفل قد يرتضع 5 رضعات في 5 دقائق أو في 10 دقائق، العبرة بوجود الرضعة، العبرة بوجود الرضعة. بعض الفقهاء يقولون إنه لو ترك الثدي لضيق النفس أو أخذ منه ثم أخذه مباشرة أن هذا يعتبر رضعة واحدة، بعضهم يقول هذا. إذن الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، الشرط الثاني أن يكون الرضاع والطفل في الحولين، الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات. بعض الناس تسمعه يقول 5 رضعات مشبعات، لا 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 يشترط، لا يشترط مشبعات هذه، بل الحديث يقول 5 رضعات معلومات يحرمنا، معلومات وليس مشبعات. قال ولبن الفحل محرم، عرفنا لبن الفحل أي لبن الزوج الذي نزل اللبن بسبب وطئه للمرأة، هو السبب، حملت منه فجاءت بلبن فهذا هو الأب من الرضاعة. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان، عنده امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه يعني الذي هو سببه، أرضعت بلبنه، واضح، بلبنه هو لبنها لكن السبب ماذا؟ السبب هو الزوج، أرضعت بلبنه طفلا والأخرى طفلة، عنده زوجتان وكلاهما عندهم لبن حليب وهذا اللبن سببه وطأ الزوج، إذا مصدر اللبن في الحقيقة هو الزوج، فامرأة منهما أرضعت طفلا والأخرى أرضعت طفلة، أصبح الطفل مع الطفلة أخوين من الرضاع. قال صارا أخوين، مع أنهما لم يرضعا من امرأة واحدة لكن رضعا من لبن واحد، رضعا من لبن واحد. قال لأن اللقاح واحد، شوف التعبير، اللقاح، الزوج هو سبب نزول اللبن في هذه المرأة وفي هذه المرأة، وذكرنا نحن الأحاديث الدالة على هذه المسألة. هناك عم من الرضاعة، إذني له فإنه عمك من الرضاعة، أخو صاحب اللبن. قال هنا مسائل تفريع يعني لابد أن نفقهها وهي مهمة. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة، عنده زوجتان، زوجة أرضعت طفلة 3 رضعات فقط، ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، هذا الرجل عنده زوجتان، وجاءت طفلة فرضعت من واحدة 2، ورضعت من الثانية 3 رضعات، إذن رضعت 5 رضعات. قال صارت بنتا له دونهما، صارت بنتا للرجل لأنه صاحب اللبن، وهي أخذت من لبنه مجموعة كم؟ 5 رضعات، لكن لا تصير بنتا للمرضعة الأولى ولا بنتا للمرضعة الثانية، لأنها رضعت من الأولى 2 فقط، ورضعت من الثانية 3 رضعات فقط. فهنا التحريم ينتشر من جهة الأب، يصبح عندها أب من الرضاعة، وجد من الرضاعة، وعم من الرضاعة، وهكذا، ولا يصبح لها أم من الرضاعة. واضح المسألة هذه؟ الفقه هذا الفقه شيء عظيم، الفقهاء أعطاهم الله عز وجل عقولا للتحليل، التدقيق، التفريع. طيب اسمعوا ما يأتي. فلو كانت الطفلة زوجة له، هذا الرجل عنده طفلة عقد عليها، طبعا طفلة يعني لم يدخل بها، وكل المسائل ستأتي، وسبق إشارة أنه يجوز العقد على الصغيرة، العقد يجوز، قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات، ودخل بها لما بلغت 9. فلو كانت الطفلة زوجة له، الطفلة هذه التي رضعت 2 من زوجة الأولى، يعني هذا الرجل عنده 3 زوجات، زوجتان كبيرتان دخل بهما وعندهما لبن، وزوجة طفلة صغيرة أقل من حولين، أقل من الحولين. فلو كانت الطفلة زوجة له وهي الزوجة الثالثة، إن فسخ نكاحها، لماذا؟ أصبحت بنته من الرضاع، إن فسخ نكاحها، ولزمه نصف صداقها، عليه أن يعطيها نصف المهر، لأن المرأة إذا فارقتها قبل الدخول بطلاق أو بفسخ من جهتك فيكون لها نصف المهر. إذا طلقت المرأة قبل الدخول ماذا يكون لها؟ نصف المهر. وكذلك لو فارقتها والسبب منك بفسخ، هنا السبب من جهة الزوج، لأن زوجتيه هما السبب في فسخ النكاح، فالزوج عليه نصف المهر. قال يرجع به عليهما، يعني يرجع ويطالب المرأتين أفسدتا عليه هذا النكاح، يرجع به أي بهذا النصف، نصف المهر عليهما أخماسا، أخماسا لأنه عندنا 5 رضعات، إذن التي أرضعت 2 يأخذ منها 50، والتي أرضعت 3 رضعات يأخذ منها 3 أخماس، إذن هو ملزم بدفع نصف المهر لهذه الصغيرة التي انفسخ نكاحها، ثم يرجع على من تسبب في هذه المصيبة في فسخ النكاح، يرجع عليه. قال ولم ينفسخ نكاحهما، لا ينفسخ نكاح المرأة لأنه لو كانت واحدة منهن أرضعت 5 رضعات للطفلة هذه ينفسخ نكاحها أو لا؟ ينفسخ؟ يعني عندنا مثال: رجل عنده زوجتان، واحدة كبيرة ودخل بها وعندها لبن منه، وعنده زوجة صغيرة أقل من 2 سنين عقد عليها فقط، جاءت الكبيرة فقالت أنا سأحرمه من هذه الصغيرة فأرضعتها 5 رضعات معلومات. حرمت الصغيرة لماذا؟ لأنها أصبحت بنته من الرضاع، وليس كذلك فقط، وأصبحت بنت زوجته من الرضاع. طيب والكبيرة تحرم أو لا؟ والكبيرة تحرم لأنها أصبحت أم بنته. تحرم الكبيرة أيضا لأنها أصبحت، قال الله عز وجل وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، أم زوجتك تحرم عليك أو لا؟ هذه البنت الصغيرة زوجته، وهذه الكبيرة أمها من الرضاع، فتحرم فتحرم. إذن هذه الكبيرة لو أرادت أن تفسد نكاح الصغيرة فسد نكاحها هي أيضا. فالحيلة أن تتفق الكبيرة مع الزوجة الكبيرة الأخرى ويتقاسم الرضاع فينفسخ نكاح الصغيرة فقط، وأما التي أرضعت 2 رضعات فلم تصر أما، ليست أم زوجته، وكذلك التي أرضعت 3 رضعات لم تصر أما. واضح؟ سيأتي أيضا ما يوضح. هو ابن قدامة رحمه الله استطرد في هذا الباب. طيب ولو أرضعت 1 امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه و2 من لبن غيره. الآن هذا الزوج عنده نفس المثال، عنده 2 امرأة وعندهما لبن، وعنده زوجة صغيرة طفلة أو ليست زوجة، المهم جاءت طفلة فرضعت الزوجة الأولى اسمها فاطمة، الكلام مع فاطمة الآن، رضعت من فاطمة 5 رضعات لكن ليس اللبن كله من زوجها الذي هو زيد، إنما بعضه من لبن زيد وبعضه من لبن عمرو. عندكم تستطيعون تأتوا بمثال؟ أيوة فتح الله عليك. خلاص رضعت على 2 سنين، تعرفون كيف رضعت على 2 سنين؟ يعني مثلا امرأة طلقت أو مات زوجها وعندها لبن، يعني كانت قد ولدت من زوجها الأول والآن عندها لبن، فجاءت طفلة فرضعت، رضعت الآن، هذا لبن من؟ هذا لبن عمرو المتوفى، لبن عمرو المتوفى. ثم جاء زيد فتزوج هذه المرأة وحملت منه وولدت، فاللبن الجديد لمن؟ لزيد، يعني بعد 1 سنة. فجاءت الطفلة نفسها فرضعت من هذه المرأة، رضعت في المرة الأولى 2 من لبن عمرو، ثم بعد 1 سنة جاءت فرضعت، وهي عمرها 2 سنين فقط، ثم في 2 سنة رضعت 3 رضعات من نفس المرأة لكن من لبن زيد. هذا هو المثال، واضح؟ في هذه الحالة زيد يصبح أبا لهذه الطفلة؟ لا، لأن من لبنه فقط أخذت 3 رضعات، لكن هذه المرأة فاطمة تصبح أما وينتشر التحريم من جهتها. قال صارت أما لها وحرمتا عليه. شوف المشكلة، لماذا حرمتا عليه؟ الطفلة هذه زوجته، طفلة زوجته عقد عليها، طيب لماذا حرمتا عليه؟ نشوف، الكبيرة المرضعة صارت أم زوجته، ليس كذلك؟ صارت أم زوجته فتحرم عليه. طيب الصغيرة صارت ربيبة، ربيبة زوجته التي قد دخل بها، نحن قلنا بنت الزوجة، إذا دخلت بزوجتك وعندها بنت من رجل سابق تحرم عليك، إذن حرمت عليه. أما الكبيرة فلأنها صارت أم زوجته، أمها من الرضاع، وأما الصغيرة فقد صارت بنت زوجته المدخول بها. الدخول بالأمهات يحرم البنات، حرمت عليه. لكن لاحظوا، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر، لا مش اللي مات، نفترض أنه ما مات، أنه طلق، كان قد طلق، طلقها وولدت وعندها لبن، حرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. لماذا؟ لماذا حرمت عليه؟ نعم، بنت زوجته، بنت زوجته. لاحظوا أيها الأحبة، دعكم من الرضاع الآن، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها، ثم هذه المرأة تزوجت زوجا آخر فولدت بنتا، هذه البنت تحرم على الزوج الأول أو لا؟ تحرم، ما دام دخل بأمها ولو طلقها، تحرم بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحرم على التأبيد. إذن بنت زوجتك سواء كانت قبلك أو جاءت بعدك هي محرمة عليك على التأبيد. هنا هي أيضا بنت زوجتك، لكن بنتها من الرضاع، بنتها من الرضاع. طيب، وإن لم تكن الطفلة امرأة له، يعني هذا المثال، الطفلة التي رضعت من فاطمة، رضعتين من لبن زيد وثلاث رضعات من لبن عمرو أو العكس، هذه البنت ليست زوجة، إن لم تكن الطفلة امرأة له، فما حكم فاطمة هذه المرضعة؟ تحرم نكاحها وينفسخ؟ نحن فسخنا نكاحها لأنها صارت أم زوجته، لكن هذه الطفلة ليست زوجة، إذن قال لم ينفسخ نكاح المرضعة. هذا المرضعة الآن أرضعت طفلة أجنبية، لم ترضع زوجته، لم تصبح أم زوجته، الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، العكس، البنت تحرم بالدخول بالأم. لكن مش مسألتنا هذه، احنا هنا نقول البنت ليست زوجة، البنت ليست زوجة، الكلام هنا الكلام ليس في تحريم البنت، الكلام في نكاح المرضعة، هل ينفسخ نكاح الكبيرة؟ لا ينفسخ. طب البنت ما حكمها؟ تحرم؟ تحرم، هي بنته من هي ليست بنته من الرضاع، هي رضعت ثلاث رضعات فقط، لكن تحرم عليه لأنها بنت زوجته، بنت زوجته، هي حرمت عليه بدخولها بدخوله بأمها، تحرم هذه البنت وغيرها. إذا لاحظوا أن بنت الرجل من الرضاع ممكن تحرم من جهتين، يعني لو أن الرجل صاحب اللبن كامل ورضعت خمس رضعات من زوجته، نقول هذه بنته من الرضاع، ونقول هذه بنت زوجته من الرضاع، فحرمت تحريم رضاع مشبه بالنسب، وحرمت تحريم رضاع مشبه بالمصاهرة بالوجهين، هي بنت زوجته وهي بنته، لكن في هذه المسألة هي ليست بنته ابن الرضاع. لماذا؟ لأن لبنه فقط أخذت منه 3 رضعات. طيب، قال: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا. شوف المثال: تزوجت المرأة المرضعة طفلا، يعني طفل أقل من 2 سنين، جاء وليه فعقد له على امرأة ذات لبن، امرأة كبيرة وذات لبن. العقد يصح عند الفقهاء جماهير الأمة على هذا، نكاح الصغير والصغيرة صحيح، ولكن لا يدخل بها إلا إذا كبر وأصبح يحسن. طيب، لو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات، حرمت عليه، لماذا؟ أصبحت أمه، حرمت عليه وانفسخ نكاحها، أصبحت أمه، وحرمت على صاحب اللبن، هي كان عندها لبن، حرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. لماذا؟ اللي يعرف هذه يستحق جائزة، لكن ما في جوائز. لأنه أبو زوجها. نعم نعم، أحسنت. الآن يعني إحنا نعدل العبارة، نقول زوجة ابنه، زوجة ابنه، لحظة لحظة، وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم. هذه المرأة الآن، هذه المرأة، هذا الطفل هو زوجها وأصبح ابنها أيضا. طيب، ابنها من الرضاع حرمت هي عليه لأنها أصبحت أما من الرضاع، لكن لا تنسى أنها زوجته، أنها زوجته. طيب، وهذا صاحب اللبن سيقول لهذا الزوج الصغير، يقول له ماذا؟ يقول له: أنت ابني، ابني. زوجة ابنه ما حكمها؟ محرمة. زوجة ابنه الذي من النسب محرمة، كذلك زوجة ابنه الذي من الرضاع. المؤلف يقول: لأنها صارت من حلائل أبنائه. ما رأيكم في هذا الباب؟ تفضل. لا، مش اعتدينا، مش اعتدينا، هو في نفس اللحظة ثبت الحكمان، في نفس اللحظة ثبت الحكمان. يعني لا تقل نحن ألغينا الزوجية فكيف نرتب الحكم، لا. لا، لحظة لحظة، هي كانت، هذا الطفل الصغير كان زوجا، إلى هنا لا إشكال، فلما رضع منها، لا لحظة، حتى زوجته، نحن ما قلنا أن الرضاع من زوجته حلال زلال، قلنا رضاع الزوج من زوجته لو كان كبيرا لم يؤثر، لكن إذا كان صغيرا فشرط الرضاع موجود، رضاع في الحولين 5 رضعات، لو رضع من أي امرأة ستحرم عليه. فهنا لما أرضعته زوجته 5 رضعات أصبحت أمه، هذا الحكم الأول. وفي نفس الوقت هناك أب من الرضاع صاحب اللبن يقول لهذا الطفل، يقول له: أنت ابني، وعنده زوجته، فتحرم هذه الزوجة على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها من حلائل أبنائه. طيب، قال: فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. هذه زيادة أمثلة ومسائل متعلقة بهذا، فسخ النكاح، تحريم النكاح لأجل الرضاع. قال: ولو تزوج رجل كبيرة، تزوج امرأة كبيرة ولم يدخل بها، احفظ هذه الجزئية، لم يدخل بها، وصغيرة يعني ماذا؟ وتزوج صغيرة، إذن عنده زوجتان، كبيرة لم يدخل بها وصغيرة أيضا لم يدخل بها، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. طيب مثال، عنده زوجة كبيرة لم يدخل بها، وعنده زوجة صغيرة أيضا دون الحولين ولم يدخل بها قطعا. جاءت الكبيرة كما قلنا أرادت أن تخرب نكاح الصغيرة، فقالت أنا أرضع الصغيرة هذه 5 رضعات لتصبح بنت الرجل وتحرم عليه، تمام؟ طيب أيوة أحسنت، هو نبه على أنها لم يدخل بها، فاللبن كما سبق في المثال السابق جاءت عندها لبن، لا سهلة سهلة، هو الفقهاء دول أعطاهم الله عز وجل عقولا، يعني هو عقد على امرأة كبيرة عندها لبن من زوج آخر، عندها لبن من زوج آخر، طيب وهو لم يدخل بهذه. طيب الكبيرة أرضعت الصغيرة، قال حرمت الكبيرة، لماذا حرمت الكبيرة؟ ها؟ العقد على، يعني لا دعك من القاعدة، صارت ماذا هذه؟ أم زوجته، صارت أم زوجته، أم زوجته الصغيرة زوجته أو لا؟ وهذه أرضعتها أمها من الرضاعة، إذن صارت أم زوجته. طيب الصغيرة لماذا لا ينفسخ نكاحها؟ هذه ربيبته من زوجته التي لم يدخل بها، لو كان دخل بها لحرمتا، هذه الصغيرة بنت زوجته، هي ربائبكم هذه، لكن أمها هذه غير مدخول بها. يعني لو غيرنا المثال وقلنا قد دخل بهذه المرأة الكبيرة وأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة لأنها أم زوجته، وحرمت الصغيرة لأنها ربيبته من زوجته التي قد دخل بها، حتى لو كان اللبن ليس منه، هو لو كان اللبن منه لقلنا حرمت الصغيرة لأنها بنته وفي نفس الوقت بنت زوجته إلى آخره. طيب اسمع اسمع، عنده نفس المثال، عنده عقد على كبيرة لم يدخل بها، وإن كانتا صغيرتين، إذن عنده كذلك زوجتان، زوجتان صغيرتان، زوجتان صغيرتان وزوجة كبيرة غير مدخول بها وعندها لبن من غيره، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى، لماذا؟ أصبحت أم زوجتيه، حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح الصغيرتين، هذه اللي يعرف هذه أصبحت أختين من الرضاعة، أختين من الرضاعة، ولا يجوز الجمع بين أختين سواء كنا من النسب أو كنا من الرضاعة، لا ينفسخ الاثنين، ثم له أن يتزوج واحدة منهما، هنا أرضعت الاثنين فينفسخ الاثنين ثم له أن يتزوج واحدة. طيب طيب قال وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين بعد ذلك، لأن المحرم هو الجمع، فله أن يتزوج إحداهن. طيب وإن كنا ثلاثا، يعني عندهم امرأة كبيرة غير مدخول بها صاحبة لبن وعنده ثلاث زوجات صغيرات، فأرضعتهن أي الكبيرة منفردات واحدة بعد واحدة. هذا القيد يدل على أن الرضاع السابق للأختين كان معا، كان معا، مش رضاع هذه ثم هذه، كان معا. كيف يكون الرضاع معا؟ قالوا تعطي هذه ثديا وهذه ثديا، هذه امرأة فقيهة أرادت أن تحرم الثنتين مرة واحدة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. في تحريم الأختين لا يشترط أن يجتمعا معا، سواء كان أختين من النسب أو من الرضاع. يعني لو أنه نكح امرأة ثم نكح أختها عليها اجتمع معه في نكاح واحد انفسخ نكاحهما، ثم له بعد ذلك أن يختار واحدة منهما، كذلك في الرضاع. هنا يقول إن كنا ثلاثا فأرضعتهن الكبرى، يعني عنده زوجة كبيرة غير مدخول بها وعندها لبن، وعنده ثلاث زوجات صغيرات أيضا غير مدخول بهن، أرضعت الكبرى الثلاث منفردات واحدة واحدة واحدة، حرمت الكبرى لأنها أم زوجاته، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا. أول زوجة صغيرة مع ثاني زوجة صغيرة أصبح أختين من الرضاع، فينفسخ نكاحهما، وثبت نكاح الثالثة لأنها جاءت وليس عندها أخوات. هي رضعت، هي أرضعت على انفراد. أول ما أرضعت البنت الأولى خمس رضعات، الزوجة الأولى الصغيرة خمس رضعات معلومات، إلى هنا لا إشكال. ثم لا إشكال بمعنى الكبرى راحت، لكن هذه الصغرى ليست بنته، ليست من لبنه، وليست بنت، وهي ربيبة من أم ليس مدخولا بها. لما أرضعت وهذه الكبرى، انتبهوا، الكبرى هذه انفسخ نكاحها، وبعد انفساخ نكاحها أرضعت الزوجة الثانية، واضح؟ فلما أرضعت الزوجة الثانية من نفس اللبن أصبح عندنا زوجتان صغيرتان أختان، فانفسخ نكاحهما، ثم هذه مصرة فأرضعت الثالثة، الثالثة لا إشكال فيها. لكن انتبهوا، حتى الكبرى هذه زال نكاحها، ومع ذلك التحريم يتعلق بالإرضاع، أرضعت فيترتب على ذلك التحريم. قال وإن أرضعت، نفس المثال، أرضعت إحداهن منفردة واثنين بعدها معا، انفسخ نكاح الثلاث. أراد أن ينبه حتى لا تتوهم، يعني هي أرضعت واحدة منفردة ثم جاءت بالثنتين بعد ذلك أرضعتهما في لحظة واحدة، هذه من ثدي وهذه من ثدي. يقول لك كل هؤلاء أصبحوا أخوات، يعني في لحظة واحدة، فالثنتين في لحظة واحدة مع الأولى أصبحنا أخوات من الرضاع. قال انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة، لأن الحقيقة سبب التحريم هو ماذا؟ الجمع. أما هذه الزوجة الصغيرة وهذه وهذه في حد ذاتها ليست محرمة عليه، لأنها ربيبة زوجته التي لم يدخل بها. ولهذا قال وإن كان دخل بالكبرى، هذا القسم الثاني، لو كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، لأن هذه تصبح ربيبة زوجته المدخول بها فتحرم. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. هو لو فارقها قبل الدخول عليه ماذا؟ نصف المهر. لكن حتى نصف المهر لا تستحقه، لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، هي التي أرضعت الصغيرة أو الصغيرات ففسخ نكاحها. أما إن كان قد دخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها. المهر يستقر ويثبت بالدخول فلا يسقط، فيلزمه المهر مع أنها هي التي تسببت في فسخ النكاح، لكن لها المهر. شيخ أحمد، احنا نكمل؟ طيب، أنا ما رأيتك عند الأذان قال: وعليه نصف مهر الأصاغر، الصغيرات التي انفسخ نكاحهن قبل الدخول يلزمه نصف المهر لكل واحدة، يرجع به على الكبرى، يعني يطالب به الكبرى التي أفسدت النكاح وتسببت في إفساده. طيب، خذوا هذه المسألة. قال: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات. يعني في احتمال إن الصغرى هذه الأقل من 2 سنين يأتي من يوجهها ويقول لها: اذهبي والكبرى نائمة فارضعي منها 5 رضعات. واضح المثال؟ قال: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى، يعني مشت في خفية إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، حرمتها على الزوج. طبعا هذا المثال أيضا الكبرى اللبن ليس من هذا الرجل، هي جاءت وهي صاحبة لبن، حرمت على الزوج. لماذا؟ لأنها أصبحت أم زوجته، ولها نصف مهرها عليه، هو لم يدخل بالكبرى هذه، فلها نصف المهر. ممن يأخذه؟ من التي أفسدت النكاح وهي الصغرى. قال: ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. إذا كانت القصة هذه كلها أن الكبرى عندها لبن وقبل الدخول والصغرى رضعت منها، حرمت الكبرى وتستحق نصف المهر. قال: وإن كان بعده، أي كان هذا الحادث بعد الدخول، فلها مهرها كله، لأن المهر يستقر بالدخول لا يرجع به على أحد، ولا مهر للصغرى. لا مهر للصغرى، أي لو افترضنا انفساخ نكاحها وهي تنفسخ أو لا تنفسخ؟ تنفسخ، لأن هذه أمها مدخول بها، هل تستحق مهرا؟ هي لها نصف المهر، لكن لأنها تسببت في فسخ نكاحها فلا تستحق شيئا. طيب، قال: ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع. هذا يحصل، أن إنسان بعد سنوات من الزواج جاء وقال: فلانة هذه أختي، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها. لاحظوا، قال: لها النصف إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه المرأة لم يدخل بها، فهو جاء وقال: هذه أختي من الرضاع، انفسخ النكاح. نبحث الآن هل لها نصف المهر أو ليس لها نصف المهر. إن كانت لا تصدقه وتقول له: أنا لست أختك، إذن هو الذي تسبب في إفساد نكاحها فعليه نصف المهر. لكن إن صدقته ووافقته وقالت: نعم أنا أختك، لم تستحق شيئا، لأنه قد تبين أن هذا نكاح فاسد فلا مهر فيه. طيب، بقي مسألة واحدة. قال: وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، بعد الدخول لها في جميع الأحوال المهر، لأن المهر يستقر بالدخول حتى في النكاح الفاسد. مسألة الأخيرة، قال: وإن كانت الزوجة، إن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع، يعني جاءت المرأة وقالت زوجي هذا أخي من الرضاع، رضع معي من فلانة، فأكذبها ولا بينة لها. يعني نحن عندنا احتمالان، إما أن يصدقها ويوافقها ويقول نعم ثبت عندي كذلك أننا أخوان من الرضاعة، فهنا ينفسخ النكاح. لكن إن أكذبها وقال لا لست أختي، أنت تريدين إفساد النكاح، إن أكذبها ولا بينة لها، إن جاءت البينة، إن جاءت بشهود، سنحكم بفسخ النكاح. أما إن لم تأتي ببينة قال فهي امرأته في الحكم، يعني في الظاهر، في حكم القضاء الظاهر. لماذا؟ لأن قولها لا يمضي عليه، لأنها مدعية وليس عندها بينة وتريد إفساد نكاح قائم، فيحكم القاضي بأنها زوجته. هنا يقول الفقهاء لو كانت هي متيقنة من وجود الرضاع وهو يكذبها، هو كذبها، فالقاضي حكم بأنها امرأته وقال خذها إلى بيتك هذه امرأتك. لو كانت هي متيقنة من وجود الرضاع، هنا يقول الفقهاء تهرب منه ولا تمكنه من نفسها وتخالعه، إن رفض الخلع المهم تأبى عليه بكل طريق، وقالوا هذا مثل ما لو طلق الرجل امرأته 3 طلقات وهي موقنة بذلك ولكنه أنكر الثالثة، أنكر الطلقة الثالثة وهي متيقنة، فإنها كما يقول الإمام أحمد تفر منه وتفتدي منه بكل سبيل، لأنها لو مكنته من نفسها كانت زانية، فتخالعه وتفتدي أو تهرب ولا تمكنه من نفسها. وبهذا نكون أنهينا هذا الباب المهم الذي هو باب الرضاع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.